والآن مع الشريط الثاني من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين: أثبت العرش ثم انقش. نقول له: أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نعم، ولكن شيخنا كنت آخر سؤال هسأله.
تفضل.
بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش: إذا عنعن، إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عنعن لم تخبر رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب فرواته عنه محمولة على الاتصال. هذا الكلام مطابق للقاعدة؟
أنا عليه أمشي وبه أجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا، وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح، قلت إنما يصار إلى إعلال الحديث بعنارة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف علة ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات، وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي.
ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر.
الزبير
يعني لزم جابر فأكثر عنه.
لا، هذا معروف أن حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء، ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلال وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير.
مش أستاذ رواية الليث عن أبي الزبير تمشيها؟
لا، خير.
رواية الليث عن
أبي
الزبير بالعن عليها تمشى.
هذا الذي أقصده. لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعديل. طيب، هل من شيء آخر؟
هو فيه طبعا
أشياء كثيرة.
طبعا محمد بن عجلان.
محمد بن عجلان،
قضية محمد بن عجلان اللي سألتك فيها، هل يعني صار شيء؟
لا، ما جد معي شيء.
هذا الثالث من مراتب المدلسين. طبعا في الصحيح هو كذا، لكن في التقريب وغيره ما لك عن هذا. ويعني أنا ما وقفت الأستاذ على تضعيف رواية محمد بن عجلان وغيره طبعا فيما قرأت، إنما كلهم يحسنون حديثه. فهل يعني كلام الحافظ في المراتب المدلسين في إعلاله أو في ذكره إياه في المرتبة الثالثة التي لا يقبل حديثه إلا بالتصريح، هل هو يعني معمول به؟
لا، هو غير معمول به طبعا، لكن من أين جاء به هذا؟
يعني هذا
هو مش معمول به.
هذا السؤال، هذا
قصد
السؤال.
قصدك هذا غير معمول به. لا، حتى عند الحافظ نفسه. نعم، وأخيرا
قلتم في الإرواء في موضع يعني لا أذكره بالنسبة لرواية ابن جريج عن عطاء، نعم قلتم روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعه. ثم تساءلتم هل قال تساوي عنه، ثم رجحتم التساوي. بعض الناس يقولون التساوي لا يمكن أن يتم في حق المدلس وإن تساوت كلمة قال وعنه، لأن آفة ابن جريج التدليس وهو يعلم أنه مدلس، فجعل عبارة هي كالصيغة في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا، فلا يجوز أن نسويها بعنه. يعني ما ردكم؟
ردي أنه معروف عند العلماء أن قول الراوي قال فلان يساوي قوله عن فلان، وقوله عن فلان يساوي قوله قال فلان، فما في فرق عند المحدثين بين اللفظين دون، سواء في التجريح كما هو القاعدة، إذا قال المدلس قال فلان أو قال عن فلان، فكلا اللفظين هو في حكم التدليس. فإذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء أنه قال إذا قلت قال إيه، بس هو الذي يقول هو عطاء أليس كذلك؟
لا، ابن جريج يقول قال عطاء.
ابن جريج قال نعم. فإذا ثبت أنه قال عطاء بيكون هذا مما سمعه منه، فحينئذ لا يظهر هذا التفريق اللفظي، لأن هذا التفريق اللفظي غير معروف عند علماء الحديث بالنسبة للمدلسين الذين يدلسون ويقولون قال أو يقولون عنه. فإذا أجريناه في التجريح ولم نفرق بينهما فكذلك هنا نجريهما مجرا واحدا ولا نفرق بين اللفظ الذي صرح به ابن جريج إذا قال عطاء وبين اللفظ الذي لم ينقل إلينا وهو لفظ عن، لا سيما ومن المعروف عند العلماء أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. بهذا أعلم والله أعلم.
لكن المدلس شيخنا يعني يرتاب يعني آفته مسألة السماع هذه، ورواية ابن جريج عن عطاء كثيرة جدا جدا، أما قول ابن جريج قال عطاء فيها قليل، فلو شاء ابن جريج لقال عن وما حد الكلمة قال، لا سيما إن الرواية بالعنعنة أشهر من الرواية بالقال. فهذا علي يعني
والله أولا هذه الدعوة صحيحة؟ من الذي استقرأ روايات ابن جريج عن عطاء فوجد رواياته بلفظ قال عطاء أقل بكثير من روايته بلفظ عن عطاء؟
يعني لو
ثم هذه مضاف إليها الأئمة الصحيحين وغيرهما على ماذا جروا؟ على الاعتداد برواية ابن جريج عن عطاء، أم فقط على روايته بلفظ قال عطاء؟ هذا التفريق أنا شخصيا طبعا لا أعرفه من أئمة، بل لو قيل كما قلت آنفا أن أكثر الروايات الصحيحين من طريق ابن جريج هو بلفظ عن عطاء وليس قال عطاء، لو قيل هذا فيما أستحضره الآن ما عندي طبيعة حال استقراء، ما بيكون هذا بعيد عن الواقع. فإذا نظرنا إلى ما سبق ذكره وإن أشرنا إليه آنفا من احتجاج أصحاب الصحيحين فضلا عن بقية الصحاح برواية ابن جريج عن عطاء، إن أذن تتم الدعوة إن شاء الله وتسلم من ذاك الاعتراض.
نعم، يعني لو حدث سبر لمرويات ابن جريج عن عطاء فوجدنا أن نسبة قال ابن جريج يقول قال عطاء إلى نسبة عن عطاء قليلة جدا، هي تتم الدعوة؟
لا، لأنه تنقض بما في الصحيحين. أي نعم. السلام عليكم.
جزاكم الله خير.
بالنسبة لتاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الكبير، هل سقوط البخاري في التاريخ يعتبر توثيق؟
أبدا. كثير من الرواة سكت عنهم في تاريخ الكبير وضعفهم في ضعفاء، فالسكوت هذا لا يحتج به إطلاقا، قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك.
نعم، ولكن هل إذا روى البخاري في التاريخ حديثا في ترجمة الراوي هل يكون هذا الحديث مما استنكره على الراوي؟
لا، ليس شرطا. فالجواب أيضا أنه في أحيان يذكر في ترجمة الراوي ما أخرجه في صحيح.
طب ما العلة؟
ها؟
ما العلة؟
كمثال من رواياته.
كمثال؟ طب. لكن مسألة
أو كتنبيه على ما له من رواية. نعم،
لكن قد يورد أحيانا في ترجمة بعض مناكيره مثلا.
هذا ممكن.
هذا ممكن.
هنا؟
نعم.
هذا واقع.
نعم.
هو لكن فيه. ليس قاعدة وليس مضطردة.
نعم. هو في عندنا في مصر أخ أتى من عندكم وأشاع مقالة فأحببت عن أحببت أن أستثبت، يقول أن سألت الشيخ ناصر عن تاريخ البخاري فقال إنه قليل الفائدة.
قليل الفائدة من نعم. حيث التوثيق فإنه لا يصرح. نعم أنا أقول هذا، لكن هو نقل شيئا وأهمل شيئا.
نعم
نعم. يعني في
اللي أخذها نظام إتقان الصنعة بتاع الغماري،
يمكن
أخذها نظام يعطيها
شان يسلمها.
نعم يسلمها.
طيب يا أخي أنت هذا تعرف منه؟
ولا بد
صاحب الرسالة
لا ثمن شأن قيمتها
لا لسه طيب لما نعرف ان
يعني انت ما اشتريتها بعد
لا هي ليست شراء النسخة اللي عندنا ما اشتريناها نحن لا نعلم ثمنها
صحيح اذا اعلمني فيما بعد
ان شاء الله
وجزاك الله خير نعم
كنا نتكلم عن المقال التي نقلت عنك ان تاريخ البخاري قليل الفائده
صحيح انا اقول في هذه المناسبه كتاب الجرى والتعديل لابن ابي حاتم انفع بكثير من كتاب التاريخ للبخاري من هذه الحيثيه
من هذه الحيثيه فقط
اي نعم لان البخاري ولعلك ذاكر معي نادرا جدا ان يصرح بالتوثيق او بالتجريح في التاريخ الكبير في الغالب يسكت كأنه ذلك يعني كما هو شأن العلماء في كثير من الأمور يتكلم في حدود ما قام في نفسه من العلم لا يلاحظ حاجة الآخرين وكما يقال اليوم أن ينزل إلى مستوى القراء يعني بصورة عامة الله أعلم يعني ما الذي حمله على هذا لكن كواقع عام الطلاب العلم لا يستفيدون منه تجريحا وتعديلا كالذي يستفاد من كتاب الجرى والتعديل لابن أبي حاتم يعني على العكس من ذلك كما تعلم نادرا جدا أن تجد في كتاب الجرى والتعديل مسكوتا عنه إلا هو متكلم فيه إما بتوثيق وإما بتجريح وما سكت عنه أيضا فهو في حدود المجهولين وليس يقال فيهم كما قيل فيما سكت البخاري عنهم من الرواة
منهج البخاري في التاريخ الكبير من خلال يعني الممارسة الطويلة للكتاب
نعم
اي منهجه في التاريخ الكبير يعني في سرد مجرد سرد للرواة فقط
انا ما علمت شيئا مما انت تسأل عنه ممكن ان توضح السؤال
يعني مثلا الإمام البخاري لما جاء عشان يصنف التاريخ الكبير كان يقصد فائدة معينة من وراء هذا التصنيف
نعم
يعني هذه الفائدة ما هي؟
هي جمع رواة الحديث فقط
بدون أي
يعني إذا كنت تريد أكثر مما ذكرنا آنفا فالجواب نعم لا أعلم إلا ذلك
أي نعم
وإذا كان يعني هناك من صرح بشيء مما نجعله يسرنا أن نتعلمه
جزاك الله
خير لعله عندك رأي في ذلك
أنا أسأل
لا ماني من السؤال وأنا أيضا أسأل ما اتفقنا أن نفيد ونستفيد
أحسن الله طب آخر سؤال
ما عندك شيء
لا ما عندي شيء
أبدا
يعني ما
ولا قرأت شيئا
لا يعني لا يعني ممكن أتذكر و
يعني اطرح آخر سؤال
بالنسبة للجمع جمع الصلاة في الحضر بغير سفر ولا نفر حديث ابن عباس متى نستخدمه إذا كان
عند الحرج
طب وكيف نحدد هذا الحرج حتى
السؤال غير وارد
يعني كيف
السؤال غير وارد لأنه ليس هذا أول حكم قيد بالحرج أنت تعلم قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فهل يرد هذا السؤال في هذه الآية إن كان يرد هناك فيرد هنا وإن كان لا يرد هنا فلا يرد هناك
يعني أقصد أن الحرج يعني يتنوع بالأشخاص
قطعا كالاستطاعة والقدرة والعجز وكل هذه الألفاظ المطلقة يعني يصلي قائما فإن لم تستطيع فقاعد فإن لم تستطيع فعلى جنب ما تحديد الاستطاعة
استطاعة الفرد
وهو كذلك الحرج
يعني مثلا لو أني وراء مشوار أو يعني أمر مهم أو طبيب يعمل عملية مثلا
هذا يقدره المبتلى
يقدره
يعني نفس المشوار نفس المثال الذي أنت تمثل به يمكن أن يطور إلى أمثلة أو إلى صور كثيرة وكثيرة جدا في نهاية المطاف يمكن أن يقال هذا ليس بحرج في صورة من الصور وفي صورة أخرى يقال هذا حرج في صورة ثالثة وسط لا هكذا ولا هكذا فهنا فيما يتردد فيه المكلف حينئذ يحافظ على الأصل ألا وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا القضية لا إشكال فيها لأن الحرج تفسيره يعود إلى المكلف، وهذا كثير وكثير جدا في نصوص الشريعة. مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من الذي يحكم بأن هذا المفطر في رمضان مريض؟
هو الشخص.
لكن الناس اليوم يعتمدون على الأطباء، هذا خطأ.
هذا خطأ؟
كيف لا
يقولون الطبيب مسلم عارف يقول كذا
في تشخيص الداء وما شابه ذلك، أما في أن يقول هذا مريض شرعا بحيث تترتب عليه أحكام الشريعة هذا ليس للطبيب وإنما هو للمريض نفسه أو المكلف. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته منذ عشرات سنين في تفسير القرطبي في تفسير الآية السابقة فمن كان منكم مريضا، أن محمد بن سيرين رؤيا في رمضان مفطرا، قيل له ما؟ قال أنا مريض، وأشار إلى إصبعي.
طيب وهل هذا جائز يا شيخنا؟
ايش هو؟
يعني لو رجل صبعه جرح ونحو ذلك
هذا مثل الحرش المذكور آنفا هو أدرى بنفسه، لو فرضنا هذا الجرح لا يحس فيه بألم إطلاقا ولا فرق بين هذا المجريح وبين هذا السليم، طبعا هذا ليس مرضا، لكن إذا كان يؤلمه فهو مريض وهكذا. أهلا وسهلا.
فيه سؤال يعني حملني كثير من العاملين بالجيش، يقولون ما موقف الذي يدخل الجيش والشرطة طوعية، وما موقف العامل بالجيش والشرطة من مدة ثم علم الحكم الشرعي؟
أولا لا يجوز الدخول في الجيش إذا كان يفرض القائمون على الداخل فيه معصية مما يخالف فيه الشريعة، ومن سبق أن دخل فعليه أن يخرج كما دخل، يعني على حد قوله تعالى في نصوص الخمر فهل أنتم منتهون، فمن قبل ما كانوا يعلمون التحريم أو بالعبارة الأدق ما كانوا بلغوا التحريم، فلما بلغوا التحريم قيل لهم فهل أنتم منتهون، ومعروف جواب عمر رضي الله عنه قال انتهينا يا ربي. فإذا لا يجوز الدخول إذا كان فيه معصية، ومن دخل قبل أن يعرف فعليه أن يبادر إلى الخروج.
نعم. طب هناك يعني واحد يقول أنا الآن أعمل بالقوات المسلحة وألبس أرتدي الزي المدني ولا أرتدي الزي العسكري ولا أشارك في وضع خطط ولا نحو ذلك، فهل ده يعتبر مسوغ لوجوده في الجيش مع كونه حالق اللحية وتسر عليه الأحكام العسكرية؟
هذا هو الذي ألمحنا إليه، ما دام فيه فرض ارتكاب معصية فلا يجوز.
فلا يجوز،
والغاية لا تبرر الوسيلة.
هناك رجل يقول يعني زوجتي لا ترتدي الحجاب كما أنها لا تنكره، وأمرتها كثيرا فلم تطع، فهل علي أنا جناح بالنسبة لتبرج هذه الزوجة؟
كانوا قوامون على النساء، والعامة يقولون عندنا في سوريا الفرس من الفارس. ولعلك تذكر معي قصة ذاك رجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، فقال عليه السلام طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها إذن. فالأصل أن المرأة التي تنشز عن طاعة ربها ولا تطيع زوجها بالرغم من استمرار قيامه عليها بالنصيحة، فهذا يبدو الله أعلم أنه عضو فاسد ينبغي بتره، لا سيما إذا كانت امرأة ولودا، فيخشى أن يسري فسادها وتبرجها إلى أولادها، وبخاصة إذا كان فيهم أنثى. هذا هو الأصل، لكني ألاحظ من كثرة الأسئلة التي تردني من مثل هذا السؤال ونحوه، أن كثيرا من الأزواج يصعب عليهم جدا الخلاص من مثل هذه المرأة، لأنه يكون له منها أولاد، ولا يجد المرأة التي يتزوجها بعد أن يطلقها لتقوم على شؤون أولاده، فيقع في ضنك وفي شدة فيما لو طلقها. فهنا نعود إلى بحث سابق بيني وبينك، أنه إذا كان يشعر بأنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيمسكها على عجرها ووجرها،
والوزر ينتفي عنه
إذا عمل المستطاع. أولا عمل المستطاع في تربيتها، ثانيا عمل المستطاع لتطليقها والتزوج بغيرها لتقوم هذه الزوجة الأخرى على تربية أولاده. فإذا عمل المستطاع في هذا وذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بالنسبة للنقطة الثانية، عمل المستطاع في تطليقها، يعني كيف بالنسبة لمسألة التطليق؟ يهددها يقول أنا سأطلق أنا؟
لا، هو يطلق الآية المعروفة، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا أعتقد في الواقع أن كثيرا من هؤلاء الأزواج لا يقومون بالوسائل الشرعية التربوية كمثل تطبيق هذه الآية الكريمة.
وهل التدريج مهم؟
بلا شك مهم. في الأمس القريب سألني سائل يقول عنده زوجة متبرجة وله منها من الأولاد 10 أو أكثر، وبعضهن بنات، ومتضايق منها جدا، وهو في هذه السنة لا يريد أن يدخل الأولاد إلى المدارس لأنه ما في هذه المدارس إلا الفساد، فهي تهدده بأنه إن لم يفعل فسيأمر البنات، وأكبر بنت عنده 22 سنة عمرها، سيأمرهن بأن يخرجن ويصيروا إيش الكلمة القبيحة، شرموطة، أنه يصيروا شرموطات لهالدرجة يعني. ومن تضايق منها المسكين بكى من وراء الهاتف. فعادت أحكي معه وقلت له يظهر يا أخي أنك أنت مقصر معها، منذ كم تزوجتها؟ قال من نحو 25 سنة. طيب لما تزوجتها كانت تصلي؟ قال لا. طيب تمضي هذه السنين 25 سنة وأنت محتفظ فيها وهي لا تصلي وهي لا تتجنب وهي لا أغري، كيف صبرت عليها؟ فأنت مسؤول عن هذه النتيجة التي أنت تبكي الآن عليها. فهنا يقال في الصيف ضياعة اللبن. فالآن لا وسيلة فيما أعتقد إلا أنك تخلص منها وتطلقها. قال هي جزائرية وأخشى أن تأخذ الأولاد، فهمت منها لأن الأولاد منهم كبار، سماني واحدة عمرها كذا وأخرى كذا، قلت أكثر أولاد حيكونوا من حقها. ثم الأولاد اللي يعطون لها عادة ممكن أنه هي تستغني عنها لما تشوف حالها أنه أصبحت مطلقة ولابد أن تتزوج بأخرى برجل آخر، والرجل الآخر لا يمكن عادة أن يرضى بأن يربي أولاد غيره إلى آخره. المهم نصحته بأن يطلقها ويرفع عن أمر القضاء الشرعي. فالشاهد في الموضوع هو أن كل زوج لو قام بواجبه تجاه زوجته ما يقع في مثل هذه المشكلة. فالآية هذه لا شك ينبغي على كل مسلم متزوج أنه يطبقها في زوجته إذا ما نشزت عن طاعته، وبالأولى إذا نشزت عن طاعة ربه تبارك وتعالى، كما يشعرنا بذلك قوله عليه السلام: فدين الله حق يخضى. هذا رأيي في الموضوع.
نعم. سؤال أخير.
تفضل.
فيه عندنا في بعض الأحزاب السياسية كان عمل ندوة ودعا لها بعض من ينتسبون إلى الدين ممن يسمون بالعلماء، فقالوا أن الانضمام للأحزاب السياسية بالنسبة للمسلمين يعتبر واجب وجوبا شرعيا، إذ لا مجال لخدمة الإسلام إلا من خلال هذه الأحزاب. فأكثر الجالسين قالوا: إحنا أنتم لستم علماء في نظرنا، نحن نريد آراء العلماء. فنشروا في الجريدة الرسمية أسماء العلماء الذين يطلب رأيهم في هذا الموضوع، من ضمنهم فضيلة الشيخ نصر الدين الألباني. فأنا يعني نيابة عنهم أسأل هذا السؤال حتى يصل للأسماء الناس هنا، لأن هذه أصبحت فتنة. يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل، لعلك تسمع هذا الاسم.
هذا اللي في النائب في البرلمان.
نعم.
وهذا الذي حاول يظهر بتظاهرة.
نعم. حافظ سلامة، وأيضا صلاح أبو إسماعيل ممن يشجع هذا.
نعم.
فالشيخ صلاح يقول إن الانضمام للحزب أصبح واجبا، إذ تقطعت السبل على المسلمين في خدمة الإسلام. هل هذا كلام صحيح؟
أنا جوابي على هذا السؤال كما قيل قديما، أوردها سعد وسعد مشتمل: ما كذا يا سعد تورد الإبل. الإصلاح الإسلامي لا يبدأ بالتحزب والتكتل والتفرق، لأن نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى، ويرحمك الله، تنهى عن التفرق: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. الإصلاح لا يكون بتشكيل أحزاب سياسية، لأننا نشاهد في واقع الإسلام منذ نحو نصف قرن من الزمان أن الأحزاب السياسية لا يخرج منها مصلحة شرعية، بل نرى من آثارها زيادة تفرق المسلمين وانقسامهم وتباغضهم ونحو ذلك من الأخلاق المنهي عنها في الإسلام. نحن دائما ندعو ونؤكد في الدعوة، فنقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولا شك أن على رأس هذا السلف الصالح هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه. فبماذا بدأ الرسول عليه السلام بإصلاح قومه الذي بعث إليهم مباشرة ثم إلى الناس جميعا؟ لا شك أنه بدأ بدعوتهم إلى التوحيد وإلى التمسك بالأخلاق والأحكام الشرعية ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء الذين يدعون هذه الدعوة أنه لا سبيل الآن لخدمة الإسلام إلا بانضمام إلى تكتل سياسي، نحن نقول: هذا التكتل كما أشرنا آنفا ليس من الإسلام في شيء. ثانيا، إيجاد وسائل للإصلاح، إصلاح المسلمين، هذه الوسائل ممكن اعتبارها من المصالح المرسلة، لكن المصالح المرسلة لا يجوز أن نتبناها دائما وأبدا دون التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامي في ذلك، وهذا مما لم أره لغيره جزاه الله خيرا، أن ما يحدث من الأمور بعد وفاة الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على إحداث ذلك الأمر الذي يراد التمسك به واستحسانه إن كان الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام بواجبهم الديني في جانب من الجوانب فلا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة، لأن هذه الوسيلة إنما أدى بها تقصير المسلمين في تمسكهم بدينهم، فعليهم أن يعودوا وأن يصلحوا موقفهم مع دينهم ومع ربهم. فاتني شيء يقول هو قبل هذا الكلام، أن هذا السبب أو هذا الأمر الذي يراد اتخاذه وسيلة ينظر هل كان المقتضي للأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن كان الجواب أنه كان المقتضي قائما في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول لم يشرعه للناس، فلا يجوز اتخاذ ذلك شرعا لنا، لأن المقتضي لتشريعه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما شرعه للناس بوحي من الله. فإذا مثل هذا الإحداث أو الوسيلة لا يجوز تبنيها، لأن المقتضي للأخذ بها وجودا في عهد الرسول عليه السلام. فهنا يأتي التفصيل السابق، ينظر إن كان الدافع على الأخذ بهذا السبب الذي لم يكن المقتضي قائما في عهد عليه السلام، الدافع عليه هو تقصير المسلمين في بعض أحكام الدين، فلا يجوز أيضا تبني مثل هذه الوسيلة وهذا المحدث. أما إن كانوا ليسوا مسؤولين، أي أن السبب المقتضي للأخذ به ما كان قائما في عهد الرسول والآن لم يوجد بسبب تقصير المسلمين، فهنا يجوز الأخذ به ما دام أنه يحقق غاية مشروعة. بهذا نحن نجيب عن هذا السؤال، أن هذا التكتل وهذا التحزب، أي نعم، هذه وسيلة يراد بها إصلاح المسلمين، فإصلاح المسلمين لا يكون إلا بالرجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب السياسية نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين بأن ينضموا إليهم وأن يركنوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا أمران اثنان هامان جدا، على ذلك يقوم الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام ما دخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام، ما العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله، وهذا جواب عن ذلك.
نعم. إذا طب مجلس البرلمان مجلس الشعب يتنزل من منزلة الأحزاب أيضا؟
قطعا.
جزاكم الله
خير. ملاحظتان. لا ما تسجل هذا. طب ما تسجلوا.
نعم. هناك الكوثري نقل في تعليقه على شرط الأئمة عن الحافظ ابن عبد الهادي وعليه السلام أن طريقة أصحاب السنن في التصنيف أنهم في الباب الواحد يبدأون بالمرجوح ثم يؤخرون ذكر الراجح، فهل هذا صحيح بالنسبة لتصرف أهل السنن؟
ما عندي علم بهذا الخصوص، لا علم عندي.
نعم.
الله أعلم.
نعم.
وأنا ما انتبهت من شيء من هذا.
ما درجة الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمر؟ أسرد سنده.
أنا يخيل إلي أنه في سنده أبو الزبير.
نعم هو كذلك.
هو كذلك؟
نعم. عبد الملك بن أبي سليمان
هذا ماشي حاله. أما تدليس أبو الزبير هي المشكلة.
نعم. لكن حافظ شيخنا في الفتح يقول سنده حسن.
هذا إغضاء منه عن العنانة،
عن عنانة الزوم. طب فيه سؤال آخر، وهو: أيهما تقدم من حيث الصحة، سنن النسائي أم سنن أبي داود؟
يبدو لي من دراسي غير مستوعبة، وعسى أن نستوعب فيما يأتي من أيام قريبة إن شاء الله، أن سنن النسائي أصفى من سنن أبي داود. هذا ما عندي.
نعم، هو أنا كنت راجعت ضعيف الجامع فوجدت أن نسبة الأحاديث اللي هي الضعيفة في أبي داود أكثر كثرة ملحوظة من نسبة الحديث الموجودة في النسائي.
هذا من دراسة كليل الجامع.
نعم، هذا في نقدكم أنتم.
نعم
نعم،
بس هذا ليس يكفي.
نعم،
لأنه من الممكن أن يكون كتاب الجامع لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين.
نعم،
ولذلك هذا لا يعتبر استقراء صحيحا، فإنما القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حصر مجموع حديث كل من الكتابين، ثم حصر الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسبة الضعاف بنسبة الصحة. فقد يكون مثلا عدد حديث أبي داود 5000 ويكون فيه 1000 ضعيف مثلا، فتكون نسبة الخمس. نفترض العكس، في سنن النسائي 4000 عدد الحديث، لكن الضعيفة منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون نسبة أكثر، وهكذا العكس بالعكس. ولهذا قلت أنه المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. بالنسبة لأبي داود يتبين هذا بعد الانتهاء من صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. وسنن النسائي يتبين هذا قريبا، لأني أنا الآن في صدد العمل فيه تمييز صحيح من ضعيفي بطريقة موجزة ليس بالطريقة التي سلك فيها في أبي داود. نعم، وعسى أن يكون ذلك قريبا
إن شاء الله. كان الكوثري أيضا نقل في التعليق على شروط الأئمة من باب الترجيح نقد ابن الجوزي للسنن الأربعة في الموضوعات، فيقول أنه ذكر حديث واحد من النسائي في الموضوعات وذكره ابن داود 4. هل هذا يصلح الترجيح؟ كان نقد ابن الجوزي.
لا، ما يصلح الترجيح إلا إذا كان البحث محصورا في الموضوعات، وبينما كان البحث في الضعاف بصورة عامة.
في سؤال آخر وهو يتردد كثيرا عندنا في مصر: لو أن أخا اصطحب زوجته إلى مسكنه ثم ذهب إلى عمله وقعدت امرأته مع امرأتي، أو العكس بالنسبة لي، لو ذهبت إلى أخ لنا فلم أجده فدخلت أنا وزوجتي مسكنه مع علمي السابق أنه يعني لا يكره أن أدخل نحو ذلك، فهل هذا جائز؟
يجوز إذا لم يحصل خلوة طبيعة الحال.
طب
ما في شيء ما يمنع ما دام في إذن.
نعم،
من صاحب الدار كما ذكرت.
نعم،
وما دام أنه ما يترتب وراء ذلك شيء من الخلوة.
نعم،
فما نجد ما يمنع من ذلك.
فيه بعض الناس قالوا لا يجوز اعتمادا على زيادة في الحديث: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم منها.
نعم،
من كلمة منها هذه صحيحة؟
ما أذكر الآن حديث وين،
لأن هو سرده سردا إنما أنا لا أدري تخيله.
ما أذكر هذا، ما عندي.
هو ليس سؤالا إنما هو استفسار فقط.
قد سجل عليك أسئلة زيادة. نعم،
سمعت أمس قبل صلاة الجمعة في صلاح الدين أحد الإخوة قال أنني سألت الشيخ ناصر الدين الألباني فقط أتأكد من صحة هذا الكلام. عمن يخلفك في المنهج العلمي الذي تحققه ونحو ذلك، يعني مد الله في عمرك.
الله يحفظك.
فقال الشيخ ناصر أجابني وقال: رجل باليمن وذاك الحويني بمصر، هل هذا صحيح؟
والله ما أذكر الآن، لكن لو ما قلته فقد يكون صحيحا إن شاء الله.
الله يحفظك. هذا شيخنا أثر في الإرواء على
نفسه. بالنسبة للعطور اللي فيها كحول، في نسبة من الكحول يعني، فكيف وضعها؟ هل يعني إنسان وضعها ولا يدخل؟
هذه تعود إلى نسبة الكحول الموجودة في هذه الطيوب، فإذا كانت النسبة تجعل الطيب مسكرا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها. أما إن كانت النسبة قليلة بحيث مهما شرب الشارب منها لا يتأثر ولا يسكر فلا بأس.
وكيف لنا أن نعرف كانت الكحول يعني نسبتها عالية أم لا؟
هذا يعرف من النسبة المذكورة، عادة يذكرون كحول بالمية 70 أو 75 أو أقل من ذلك، هذا يذكرونه، وهذا من نصر الله بدينه بأقوام لا خلاق لهم. اي نعم.
طب بالنسبة لليوم تصوم أم لا نصوم؟
لا تصوم إن شاء الله، تصوم غدا وبعد غد.
غدا وبعد.
اي نعم.
غدا يغني عن عاشوراء.
نعم.
غدا يغني عن عاشوراء. اليوم عاشوراء.
لأنه الحقيقة أنه في خلاف الآن بين الرزمات الأردنية وبين السعودية، فعاشوراء عندهم ليس اليوم وإنما غدا، فإذا لم نصم اليوم على هذا الاعتبار قد فوتنا على أنفسنا تقديم التاسع على العاشر، وحين ذاك الخطب سهل، لأن المقصود من قول الرسول عليه السلام لأصومن التاسع من عاشوراء لئن عشت من قابل لأصومن التاسع من عاشوراء هو مخالفة أهل الكتاب وهم اليهود. فإذا لم يتيسر للمسلم تحقيق هذه المخالفة بصيام التاسع فليصم الحادي عشر، لأن المخالفة تحقق بذلك. وهذا يقال بصورة عامة، ولو صدف مثلا بأن عاشوراء ليس هو يوم السبت ولم يتيسر للصائم أن يصوم التاسع فيصوم الحادي عشر عشان يحقق المخالفة. اي نعم ان شاء الله، لا سيما بعد بكره الاثنين يكون في فضيلتين.
فضيلة قرأت البعث المشهور؟
لا ما قرأت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما قرأت.
جزاك الله.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عفوا في نفسي سؤال رأيتك ما ادري متى صلينا كنت بجنبي، تفعل هكذا في التشهد؟
الامس صلى بجنبي.
نعم.
يمكن. هل أنت تستند إلى شيء في هذا؟ أنا أقصد تحريك هكذا.
نعم أنا لاحظت.
نعم هو من الكتاب، من كتابكم.
هو
يعني كان يحركها، فتحريكها بسرعة كذا ولا؟
أنا ما أقول الآن لما تحرك.
إنما طريقة التحريك.
أيوة طريقة التحريك.
لا أنا ما إنما قرأت وحركت.
يعني ما لا قاصد شيء معين يعني.
لا.
لأنه مثلا في بعض الناس من المالكية بيعملوا هكذا، يعني يضعون القبضة هكذا.
لا.
فأنا وجدتك ما تفعل في يدهم لكن نصف في يدهم. فأنت تعمل هكذا كما هو الظاهر من الحديث، لكن التحريك يشكل حلقة، فألقي في نفسي لعل لك رأيا أو فهما في الموضوع. أما إذا كان المقصود في مجرد تحريف فلا يفاك أن النص أي نص كان نحن نأخذ بظاهره ولا نضيف إليه معنى جديدا لا يؤخذ من ذاك الظاهر. فهذا التحليق يشير بأصبعه، هي إشارة بالأصبع. أما نفعل هكذا مثلا، آخرون ماذا يفعلون؟ خفت ورفع. هذا لم يرد، وإنما جاء مجرد تحريف.
طب وفي كان يحلق بهما حلقة،
بهما هكذا بالوسطى
يعني والإبهام.
أما السباب ليس لها علاقة بالتحقيق.
أنا تصورت أن يحلق بهم حلقة هكذا.
هذا الذي كنت أبحث عنه فأتيت به أخيرا. لا وبارك الله فيك، السباب ليس لها علاقة بالتحليق.
أي نعم.
فإذن هذا هو وجه النظر تبعا.
جزاك الله خير. لكن رأيت أن في الركعتين يعني إذا قمت من الركعتين ترفع يدك قبل أن تقوم.
أرفع مع التكبير.
مع التكبير، لكن لو أنا قمت ثم رفعت يدي هل هذا
هو مذكور في صفة الصلاة أنه الرفع يجوز قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير؟
يعني حدث أوقات يا شيخي لا تجعل يديك كالعاجة حين الرفع من
لا صفة. أنا أكثر الأوقات ما أعجن. ليش؟
نعم
إذا ثابرت على ذلك.
نعم.
في عندي مرض يسمى مرض الصلاة.
نعم نعم.
كيف؟ إذا ثابرت على هذا صيلون بيطلع قشري.
نعم.
فيتشقق ويزعجني. ولذلك فأعتمد على كفي في غالب الأحيان.
نعم.
لما أنظر بأن هذا الأثر زال.
نعم.
فأويد الكرة فأعتمد على وهكذا.
شيخ أبو عاصم في المستشفى علمت؟
نعم، بس جاءني امبارح خبر من احد اخواننا بانه في حالة طيبة ان شاء الله
الحمد لله. نعم.
لكن العملية لسه ما اجريت له.
يوم الاثنين ان شاء الله العملية.
نسأل الله له العافية. اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
ما يقول شيخنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون ابا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، وابن تيمية يقول غلط، بل قال ابن حزم انه كذب موضوع، فما تقولون فيه؟
والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة اظن اسمه عكرمة
بن عمار.
ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر، يعني مخالف للمعهود من السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم، هل يحكم عن الحديث برمته بالنكارة أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة؟ هذا ممكن توقف عن الحكم عليه بالضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها.
يعني تستنكر؟
أي نعم.
فقول ابن القيم في زاد المعاد له محاول أوجه يحاول أن يوفق.
نعم، هو طريق التوفيق لا يخفاك يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما لا يخفاك التوفيق إنما يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية.
نعم.
أما وفي رواية عكرمة هذا ما فيها من الوهن والضعف من جهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، ولذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية.
الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدع التفاسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر، وقال لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، والشيخ محمد رشيد رضا أعلم منه، فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟
لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأمكن في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان لمحمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال هذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية.
هذا شيخنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟
ما علمت ذلك.
وهل روى عن أبي داود السجستاني؟
أيضا ما علمت.
والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه عن وأبهم قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينسبه، فالظاهر أنه سجستاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما، هذا قول
روى عنه
النسائي بدون أن يقول الحراني.
يعني
يقول حدثنا أبو داود، يقول الظاهر في هذه المواضع أنه سجستاني.
طيب ثم كيف هو روى عن الحراني؟
ما هو يعني كيف نميز إذن؟
يعني أيضا يقول إذا
نعم.
روى عن الحراني بأبو داود.
نعم
والله هذه نقطة إن شاء الله تنبلا في صدد تجريدي للأحاديث الصحيحة من الضعيفة من سنن النسائي.
طيب شيخنا، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.
يعني مثلا أنا عندي تلفزيون، والتلفزيون مثلا معروف إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أن أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك، هل أكون أنا آثم بهذه الصورة؟
هذه مسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟
يعني أنا
هم يقولون ولا مؤاخذة أنه هل هو مكلف بالصلاة مثلا؟ هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف بالفروع؟ أما في هذه الصورة التي سألت أنا أخيرا أنه هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون، فالجواب عندي واضح أنه لا يجوز، لأنه في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض. زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها، وإنما تحطم وتكسر، فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى.
نعم. لكن بالنسبة لو أني يعني أخ سألني هذا السؤال قال يعني قبل أن ألتزم كان عندي 3 أجهزة من التلفزيون الملون يعني تقريبا تعادل 2000 جنيه، فأقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك، وفي تحطيم الأجهزة
إضاعة
للمال، فهل لهذا القول وجه؟ يعني
قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إضاعة للمال، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق، علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن ترقها واستفد من قيمتها، لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة، مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلة. وبالأولى أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها.
نعم. ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل إن هناك فرق، أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني، يمكن كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيعه مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بكلية؟
تبيع لمن؟ لمن يستعمل الحلال؟ إن كان كذلك فليستعمله هو في الحلال. وعلى كل حال هذا التفريق مع كوني واقعا لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا أنه في فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن من ناحية واقعية هذا أمر نظري، لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به. وأنا شخصيا أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر، لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خد فاستعمل في خير. ثم لا أخفاك أن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بمتاجرة بالمخدرات وكالحشيش والأفيون ونحو ذلك ثم تاب وأناب، فأورد علينا ذاك السؤال، هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.